بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، تكلمت معكم إخواني في المجلس الفائت عن أصول الأخلاق، وأن هذه الأصول تمثل المنهج السلوكي الذي به نخالط الناس، فإننا لن نسعى الناس بأموالنا ولا بوجاهاتنا، وإنما نسعى الناس بحسن أخلاقنا. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما تنظر تجد أن الجانب الأخلاقي في الدعوة جانب مؤثر وفاعل وفعال، بل إن هذا الجانب كان موجودا بقوة من أول لحظة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الخلق سمة أساسية في شخصية الداعي إلى الله، بل إن شئت فقل في شخصية المسلم مطلقا. الخلق مكون أساسي من مكونات المسلم، فكما أن بدنك له مكونات أساسية، فكذلك المسلم ينبغي أن تكون له مكونات أساسية. من أعظم هذه المكونات الخلق. أول كلمة قالها المشركون يقيمون بها رسول الله أنهم قالوا: ما عهدنا عليك كذبا قط. وقولهم الصادق الأمين، هذا هو تقييم شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهم قيموه في خلقه قبل أن يقوموه في أي شيء آخر. لقد تنازعوا معه في مسائل الاعتقاد وحاربوه ونازلوه ونازعوه، إلا أنهم كانوا يعلمون أنه على خلق جم، على خلق عظيم، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي زكاه ربه، وليس بعد تزكية الله تعالى للعبد من تزكية، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. والأخلاق كثيرة ومتشعبة ومتعددة، وجرت العادة أنك إذا طالبت الناس بأمر غير مضبوط فإن عقولهم تذهب فيه كل مذهب وتطير إليه كل مطار، ولذلك كان لابد من ضبط منظومة يسيرة إذا طبقها المسلم يمكن أن نقول لقد وضع يده على أساس الخلق. وقلت لكم بأن أساس الخلق ثلاثة أخلاق: الرفق والصدق والصبر. ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رهطا من اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم، السلام عليكم. ها يأكلون هذه التحية يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفهم. إن عائشة رضي الله تعالى عنها، ودي مسألة مهمة جدا يا إخواني، عاشت في المدينة بعضا من الزمن، بعضا من الزمن، ففهمت شخصية اليهود أنهم أعداء لدد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يكرهونه أيما كره، ولا يتورعون أبدا أن يسيء إليه. فهم ذلك فكرهتهم وأبغضتهم. ودي مسألة مهمة، أن المسلم ينبغي أن يكون فاهما واقعه، لأن يضع عصابة سوداء على عينه فلا يرى شيئا، أو أن يضع نظارة حولاء على عينه فلا يرى الصور إلا وهي مضطربة. ده خطأ وده خطأ، بل بالعكس، ينبغي أن تنظر بصدق إلى ما حولك. حتى تعايره بمعيار الإسلام. دول يهود ليسوا بأصحاب ولا أصدقاء وليسوا بأهل صدق وخير، يدخلون على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقولون السلام عليكم. فهمت عائشة مقصودهم فقالت وعليكم السلام واللعنة، قالت وعليكم السلام واللعنة، السلام الهلاك، فقالت وعليكم السلام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها تنتصر لمن؟ لرسول الله وهو زوجها، تنتصر لرسول الله وهو زوجها وهو مظلوم، ومع ذلك انظر ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. قال يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. يا سلام، في هذا المقام، مقام الانتصار من اليهودي، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قد قلت وعليكم، بدل ما أقول وعليكم السلام واللعنة. طبعا هناك ألفاظ في غير الصحيح أنها توسعت في الشتم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم، وعليكم، كلمة وعليكم أي كل ما ذكرتموه هو عليكم أيضا، إنه الرفق. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهلا يا عائشة عليك بالرفق، مهلا يا عائشة عليك بالرفق. عليك هذا اسم فعل أمر، مش اسم ولا فعل، بيسموه اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. قال عليك بالرفق. وإياك ده أيضا اسم فعل نهي، وإياك والعنف والفحش. يا سلام، وإياك والعنف والفحش. إذن أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفق، ونهاها في الوقت نفسه عن ماذا؟ عن العنف، وانظر والفحش، لأن العنف يتبعه دائما الفحش، العنف يتبعه دائما الفحش، والفحش هي البذاءة، البذاءة في اللسان. ولذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رجلا جيء به شاربا الخمر، وما أكثر ما كان يجاو به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اضربوه. قال أبو هريرة، فمن الضارب بنعله، ومن الضارب بثوبه، ومن الضارب بيده. إذ قال رجل عليك لعنة الله، لبئس أنت الرجل، لأكثر، لأن هذا الرجل كان كثيرا ما يجاء به شاربا الخمر، إذن ينضرب بالنعل وينضرب بالإيد، ينضرب كل شيء، لكن يشتم لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، لا تسبوه، لا تسبوه، لا، ينضرب بس ما إيه؟ ما يشتمش. انظر هذا التفريق، لأن العنف دائما يتبعه فحش، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الخلق حتى عند التعزير، حتى عند العقوبة. دائما لما الإنسان يضرب واحد، مع الضرب لابد إيه؟ إيه؟ شتمتين ثلاثة، هو ضرب كده يعني لابد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه اضرب من غير إيه؟ من غير بذاءة. وإياك، وإياك والعنف والفحش، أدب وخلق. وفي لفظ، طبعا هذا لفظ البخاري ومسلم، وفي لفظ إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. إذن أفضل شيء يعطي الله عز وجل به للعبد سؤله، يعطيه بماذا؟ بالرفق، بالرفق. وهذا الحديث أيضا أخرجه البخاري وأخرجه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، إلا شانه. وهذا الحديث هذه رواية عن مسلم. وعن جرير ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير، من يحرم الرفق يحرم الخير. الحديث أيضا مخرج في مسلم، فهو من أفراد مسلم. الرفق إما أن يكون في القول وإما أن يكون في الفعل. الرفق إما يكون في القول وإما أن يكون في الفعل. فإذا كان الرفق في القول سمي ذلك لينا. إذا كان الرفق في القول سمي ذلك إيه؟ لينا. أمر الله تبارك وتعالى نبيه موسى وهارون وهما رسولا إلى فرعون وملئه، وأمرهم الله عز وجل أن يذهب إلى فرعون. قال الله: فقولا له قولا لينا، قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سبحان الله. إذن القول اللين مدعاة لماذا؟ لقبول الذكرى وخشوع القلب. القول اللين إذن حتى تأثير الآخر وحتى توصل إليه دعوته لابد أن تكون معه رفيقا. يعني رفيقا أن تلين له في القول، أن تلين له في القول. لا أنسى أبدا مثل هذه المواقف. أخي قرأ كتيبين ثلاثة، وبعدين والده كان بيروح لسيد البلدي، يروح هناك بقى يلف الأضرحة ويذبحهم وبتاعهم إلى ذلك، يقول له: يابا إن ده كفر وشرك وضلال وبدعة. الذهاب للسيد دهوت ده كفر وشرك وضلال وبدعة. يقول له: يا ابني لو رحت أبقى كافر. يقول له: آه ومشرك. آه قال: لا يا ابني بس بقول لا إله إلا الله رسول الله. يقول له برضك: ما المنافقين كان بيقولوا برضك كده. الله، يعني بيت منافق كمان؟ يقول له: أنت أسوأ وأضل، أسوأ وأضل، يد المصيبة تقيل. طب يا ابني طب ما فينك شيوخ؟ كان هناك شيخ الشعراوي بيعمل دروسه في الحسين. طب ما هناك دروس بيروحوا المشايخ كبار، بيجوا في التلفزيون وبيروحوا الحسين وكده. يقول: ما هم دول أئمة الكفر، أئمة الكفر. طب بالله عليك، هذا الكلام قاله بحميته، وقاله يعني بإخلاصه والتزامه جزاه الله خيرا. ولكن لعل الأسلوب لو تغير، ولعل الخطاب لو كان لينا لكان أفضل، لكان أفضل. ثم بعد ذلك هذا الرجل إنه جاهل أو متأول، والجاهل والمتأول كلاهما معذور عند الله. فصاحب العذر لابد أن يناقش فيما كان سببا في الوقوع فيه. يعني هذا الرجل وقع في الضلال أو البدعة، جاهل نرفع جهالته، متأول نناقش في الشبهات التي وقعت لديه. لكن أن نعنفه وأن نتهمه قبل أن نقيم عليه الحجة التي وصفها شيخ الإسلام بأنها رسالية. إذن الرجل لا يمكن أبدا أن ينسب إلى كفر أو شرك أو ضلال أو بدع أو نفاق أو فسق حتى تقام عليه الحجة الرسالية. الحجة الرسالية. إذن ليس المقصود أن احنا نسمع القرآن فقط. إذن الحجة ليست بأن يسمع الدليل فقط، لأنه ربما يسمع الدليل فيشكل عليه، فيشكل عليه لكثرة ما سمع، لأن الواقع مختلف، الواقع مختلف. هذه الأيام أقرأ في كتاب البسام في تراجم علماء نجد في 800 سنة الأخيرة. البلاد نجد منذ 150 سنة أو 200 سنة كانت في جاهلية جهلاء تذكرنا بأيام الجاهلية قبل الإسلام. ثم بعد ذلك دعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى دعوة التوحيد، فقبلها من قبل وبدأت دعوة التوحيد تمشي بين الناس. فحتى يركز الناس في بلاد الحجاز ونجد دعوة التوحيد في المجتمع، بدأوا يعلموا الناشئة التوحيد. تجد الولد في الحضانة يدرس الأصول الثلاثة لابن عبد الوهاب، يطلع في أولى ابتداء ثاني ابتداء يدرس كشف الشبهات لابن عبد الوهاب، في سنة خمسة أو ستة ممكن يقرأ كتاب الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، يكبر شوية يقرأ القود الباهر في حكم زوار المقابر، ها وهكذا. ممكن تجده مزبل ثيابه، ممكن تجده يشرب الخمر، ولكن تجد توحيده توحيد صافي جدا جدا، توحيد صافي، لأنه منذ صغر درس التوحيد وسمع التوحيد. وكان هناك في المجتمع السعودي ما يسمى بالمرشدين، المرشدين مش زي المرشدين عندنا هنا، المرشدين والمعلمين والمؤدبين، ده كله كان موجود في المجتمع، إذا المعلمين والمؤدبين والمرشدين والفقهاء والعلماء، ده كله كان موجود في كل قرية في كل مدينة. فانتشر العلم بالتوحيد في هذا المجتمع، فالعلماء الذين خرجوا في وسط هذا المجتمع لا يتصورون أبدا إن في واحد يكون جاهل بالتوحيد. جاهل بالتوحيد إزاي ده؟ جاهل بالتوحيد إزاي؟ ولذلك الشيخ ابن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب قال: فإذا عندما قيل بأنه يكفر من لم يهاجر إليه، بعض الناس شنوا عليه وقالوا إنه يكفر من لم يهاجر إليه، فقال، وهذا الكلام موجود في كتاب صيانة الإنسان عن وساوس الشيخ دحلان، قال ما نص أو قريبا من نصه: إذا كنت لأكفر من سجد عند السيد البدوي فكيف أكفر من لم يهاجر إليه، سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا نصه أو قريبا من نصه، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليكفر من سجد عند السيد البدوي، لأنه كان في جاهلية أو لأن المجتمع فشت فيه الجاهلية، لا يكفره. إذن دي مسألة مهمة جدا، مسألة أن نخاطب الناس بالقول اللين، فليس كل ما تعلم تتكلم به، ده مشكلة، مسألة خطيرة جدا، مش كل حاجة تعرف تقولها، وإنما الفقه كل الفقه أن تتكلم ببعض وأن تحبس بعضا. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيح، كان يشير إلى صدره ويقول: إنها هنا لعلم لو قلته لدق هذا، ويشير إلى عنقه أو بلعومه، يعني بيقول إن في هناك علم لو نشرت بين الناس لفتتن الناس ولطربت أحوال الناس ولترتب على ذلك وقوع السيف بين الناس وإسالة الدماء. ولذلك بوب أهل العلم فقالوا: جواز كتمان بعض العلم للمصلحة، كتمان بعض العلم لماذا؟ للمصلحة. ولذلك في حديث معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفل أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر معاذ بهذا الحديث قبل موته تأثما، والتأثم أي خروجا من الإثم، مش وقوعا في الإثم، التأثم أي خروجا من الإثم لا وقوعا فيه. وهذا باب واسع. إذن يا أخي الحبيب، ليس كل ما تسمع وليس كل ما تقرأ بالضرورة لابد أن تنقله بالضبط، ولكن لابد أن تنقل ما يكون مناسبا لمن يناسب هذا السماع، دي مسألة مهمة جدا. ولذلك قالوا: البلاغة مطابقة الحال للمحل، لابد يبقى في هناك محل وفي هناك حال، تطبق ده مع ده. لما يجي مثلا واحد يروح يخطب خطبة الجمعة، يدخل المسجد ومحضر خطبة بقى عن الصدقة والزكاة، ولابد من الإنفاق الأموال والنهي عن كنز الأموال، دخل الجامع تلاقي هدومهم كلها مقطعة والهدوم زيتة وطين، سبحان الله، ده هيقول لهم إيه ده؟ هيقول نفس الخطبة اللي أعدها: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله؟ أبدا. إذن مقتضى الحال والمناسب لهذا المقام انه يتكلم عن ماذا؟ عن الزهد، عن الآخرة، عن الصبر على شرف الحياة، على الرجاء ما عند الله عز وجل، على فضيلة الفقر. يتكلم بقى عن الفقر وفضيلة الفقر، ويرجح بعض الكلام الطيب الجميل في هذا الأمر حتى يرقق الناس ويصبرهم، حتى يرقق الناس ويصبرهم. فكم من فتنة عصماء عصمت بالكلمة الطيبة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة. سبحان الله. إذن الرفق في القول يساوي لين. إذن ما هو الرفق في القول؟ هو اللين. طب ده فرعون، ماذا قال فرعون؟ هل هناك كافر على وجه الأرض قال مثلما قال فرعون؟ تمر قال لهم أنا ربكم الأعلى، ومرة قال لهم ما علمت لكم من إله غيري، ومرة يقول لهم إن هذا الرسول لمجنون، ومرة يقول لهم إن هذا الرسول كذاب، ومرة يقول لهم إن الرسول ده هو اللي علمكم السحر. وبعد ما يحط به يتوعد: لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولو صلبنكم في جذوع النخل، ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى. الله. ومع ذلك ربنا عز وجل يأمر موسى وهارون فيقول: فقولا له قولا لينا، فقولا له قولا لينا. وانظر: فقولا له قولا، قولا ده تأكيد لماهية القول، أن يكون ماذا؟ لينا. إذن أكد الشرع عند الدعوة أن يكون القول إيه؟ لينا، ده تأكيد. قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. دي مسألة مهمة جدا. طيب، والرفق في الفعل يسمى اللطف، والرفق في الفعل يسمى ليه؟ اللطف. إذن الداعي إلى الله عز وجل خصوصا والمسلم عموما لابد أن يكون لطيفا، لطيفا، لطيفا في فعله، يكون فعله فيه لطف. لما يسلم على واحد يبقى بلطف، لما مثلا يشتل حاجة بلطف، لما يعمل أي يعالج أي شيء بلطف، حركته فيها لطف، تعاملاته مع الناس فيها لطف. إذن لطف ده مبدأ أساسي. لما أصحاب الغار في سورة الكهف استيقظوا من سباتهم، وبعدين قالوا بعض: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. الله. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. إذن اللطف تكون من نتائجه العظيمة الستر، الستر، إن أنت تبقى مستور. أما إذا كنت عنيفا فإنك تؤذي نفسك وتؤذي غيرك، وهذا ما حدث. إذن هناك مشي باللطف، وهناك تعامل باللطف، وهناك احتكاك بالناس باللطف، ده كله عشان إيه؟ لا يشعرن بكم أحد. طب إحنا عاوزين يشعر الناس بنا، ولكن يشعرون بماذا؟ بمنهج الإسلام. إذن ما أحوج الناس إلى هذين الخلقين، وهما اللين في القول وماذا؟ واللطف في الفعل. تصور مثلا كده الأخ هاب عاوز أقول له اقفل لي مثلا المروحة دي، أم زغده أم فز في المروحة دي، بالله عليك هو هيقوم يعملها، بس في قلبه هيبقى عامل إزاي؟ هبقى زعلان، زغدته زغدة جامدة، وبعدين أم فز. الله، هو إيه يعني؟ هو الرجل ده إيه يعني؟ جبار. طب وإيه اللي جابرني على كده؟ إيه اللي جابرني على كده؟ لكن انظر بقى لو قلت له: والله هذه المروحة تؤذيني ولعلها تؤذي غيري، وأظن لو أغلقت لكان خيرا. يوم أيم هو يوم أفلها. أي الأمرين أحسن يا إخواني؟ الأول ولا الثاني؟ طب نشوف بقى مثال تطبيقي. يا حد المروح ده حد يا اخوانا؟ طيب ماشي، نشوف مثال تطبيقي للأمر ده في صحيح مسلم. لما كان يوم تبوك أصاب الناس مجاعة شديدة، وأنا أشرت إلى ذي الفائدة ولكن أظن منذ سنة، وأنتم يعني ربما نسي بعضكم ولكن أذكركم بها. لما كان يوم تبوك، ويوم تبوك أي غزو تبوك، أصاب الناس مجاعة شديدة، وكان الناس كانوا 30,000، وتبوك بينها وبين المدينة أكثر من 800 كيلو، والصحابة مشوا هذا الطريق. فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا، مش برضك أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عاوزك يا أخواننا كده تتأملوا اللطف ولا اللين، وشوفوا رفق الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله لو أذنت لنا، لو أذنت لنا فذبحنا نواضحنا. النواضح جمع ناضحة، وهي الناقة التي يجلب عليها الماء، والنواضح غالبا تكون في ساقية الجيش أي المؤخرة. والنواضح ممكن نسميها بالمصطلح العسكري الحديث الحملة، فالحملة دي بيكون فين؟ ورا، بيجيب لهم المية والزاد والزويدة والعين ترجعه ورا وما إلى ذلك. طيب لو أذنت لنا فذبحنا نواضحنا فأكلنا منها ودهمنا، ناكل من اللحم وندهم بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا. ليه؟ افعلوا ليه؟ هيموتوا من الجوع. صدر الخبر أصاب الناس مجاعة شديدة، مجاعة شديد، والمجاعة دول فين؟ في المنصورة؟ لا، تفين في الصحراء القاحلة، يعني هناك خلاص موت. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يحافظ على أنفسهم أجاز لهم خلاص تفضلوا. أتى عمر بن الخطاب، أول ما عمر عرف دور الجاري وجاري، وقال يا رسول الله إنك إن فعلت قل الظهر. مش برضك الأدب الجليل؟ مش يعني صافي كده أنت، هو بتعمل إيه يا رسول الله؟ فنحن كده هنهلك يا رسول الله، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ لا لا، لم يقل ذلك، ولكن قال يا رسول الله إنك إن فعلت قل الظهر، ولكن أدعو الناس بفضل أزواجهم. ودي مسألة مهمة جدا، إن المفضول إذا اعترض على الفاضل لابد أن يقدم البديل، لابد أن يقدم البديل، لأن الاعتراض دون إيجاد البديل ده يسمى محاككة ومماحلة وإفساد. الفاضل قال قولا أو رأى رأيا، تقول لا كان ده غلط، طب فين الصح بقى؟ دور عليه، دور عليه. ما ينفعش، ما ينفعش. لما نقول دلوقتي إن الاقتراض يؤدي إلى إفساد الحالة الاقتصادية في مصر، وخلال 5 سنوات سيتم تدهور شديد لقيمة العملة، لقيمة العملة. طيب ليه؟ لأن العملة غير مدعومة، غير مدعومة، والسيولة في المجتمع قلت، السيولة قلت. لماذا؟ لأن الحكومة بتقترض دين محلي بيرتفع ودين خارجي بيرتفع، والناس لابد لهم من وجود غطاء مالي يحافظون عليه. فاللي معه قرشين ما عادش بيتصرف فيه، فحركة البيع والشراء قلت وكسدت التجارات، وهذا كله مؤذن بأن العملة ديت ممكن يحصل لها نوع من الانحدار. طب لما يحصل فيها انحدار ده يؤدي إلى ماذا؟ إلى إفساد الحالة الاقتصادية. أنا مثلا عين مثلا 200,000 جنيه، 200,000 جنيه بعد 5 سنين المفترض قيمتهم تزيد، لا ده قيمتهم ما تقل 50%، يبقى من اللي خسران؟ أني. وفي الوقت نفسه ما اقدرش اخذهم اصرفهم، اصرفهم فين؟ احطهم فين؟ لو حطيتهم في بنك المشايخ بيقولوا دول حرام، لو اديتهم لحد يشغل الفلوس بيبقى عامل زي الغراب اللي خطف حته الجبنه وطار، لا عارفين نمسك جبنه ولا نمسك ايه؟ غراب. طب أقول لهم يا أخوانا لا يجوز الاقتراض من الدول الكافرة. مصر كل سنة بيجي لها معونة من أمريكا ومن اليابان ومن أوروبا، دول الاتحاد الأوروبي بيجيب لنا معونات، وأمريكا بيجيب لنا معونات، واليابان بيجيب لنا معونات. المعونات دي مجملها أكتر من 3 مليار دولار في السنة، 3 مليار دولار في السنة. طب احنا لو وقفنا المعونات ديت ده مشكلة، لأن هناك خطط خماسية وخطط ثلاثية وخطط 10 سنوات و7 سنوات مترتبة على المعونات دي. فلو وقفنا المعونات الخطة مش هتتعمل، مش هتتعمل. طيب ما البديل؟ كيف يمكن إنعاش الاقتصاد من غير الاقتراض؟ أقول لهم دوروا أنتم. طب واعترض ليه بقى؟ فالفكر الاقتصادي أنك إذا اعترضت على وضعية معينة لابد أن توجد، أن توجد البديل، أن توجد البديل. ما نقولش نقول بقى إن من أهم انتشار الجريمة في المنصورة وجود العشوائيات في عزبة الصفيح وبعض الأماكن في المجزر هنا وهناك. طيب الحل، دورتوا على الحل، دور على الحل. طب ما تقولنا الحل، ما هو الحل؟ كيف يمكن القضاء على هذه العشوائيات؟ العشوائيات ديت فيها بني ادمين، ازاي نحن نبني لهم مساكن، وازاي نحن نوفر لهم عمل شريف، وازاي نحن نهيئ لهم حياه كريمه حتى لا يكونون عبئا على المجتمع بل يكونون في الوقت نفسه قوه في هذا المجتمع. كيف؟ دوروا فكروا انتوا. طب تعترض ليه بقى؟ المشكلة إن معظم الخطاب الديني المتعلق بالواقع هو خطاب نقدي ليس فيه طرح. ننقد الوضع الاقتصادي ولكن ليس هناك طرح، ننقد الوضع التعليمي لكن ليس هناك طرح، ننقد الوضع الدعوي ولكن ليس هناك طرح. إذا ليس عندنا طرح لتغيير الواقع، وإنما عندنا مجموعة هائلة من الانتقادات. بننتقد، ننتقد السياسة وننتقد الخارجية والاقتصاد والداخلية وننتقد كل حاجة وننتقد حتى وجودنا في هذه الحياة، ولكن ما هو البديل؟ فالصحابة والإسلام يعلمنا أنك إذا اعترضت على شيء لابد أن تطرح البديل، اطرح البديل. يا رسول الله إنك إن فعلته قل الظهر، قل الظهر، الظهر اللي هو الركوبة، الركوبة. ولكن ادعوا الناس بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله لعل الله أن يجعل في ذلك أي نماء أو بركة أو خيرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، فدعا بنطع ثم بسطه، مفرش جلد ثم بسط، ودعا الناس بفضل أزواجهم. قال الراوي فكان الرجل يجيء معه كسرة من خبز، قال ويجيء الآخر ومعه كف من تمر، حتى اجتمع شيء يسير على هذا النطع، شيء يسير على هذا النطع. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال خذوا في أوعيتكم. طبعا ده جيش وسفر، اللي بقى اللي معه خرج واللي معه خرجين واللي معه ثلاثة والمقطفين ثلاثة، الجيش مليان، مليان أوعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا في أوعيتكم، يعني لو كل واحد معاه خرجين يبقى احنا عندنا 60,000 خرج غير المقاطف والزنابيل والما إلى ذلك. الشيء اليسير ده قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا في أوعيتكم. الصحابة ممكن يقولوا بقى ناخد وعيتنا ايه، وفي حاجة هناخد فيها ايه؟ يا اخوانا دي الامتثال والطاعة، زي بالضبط عندما امر الله موسى ان يضرب البحر بعصاه. موسى قال ايه يا رب، بحر ايه اللي اضربه بعصاي؟ تفرعون ورايه، ولو مسكونا هيقطعوا ايدينا ورجلينا ويصلبونا في جذوع النخل. وانظر في جذوع النخل، لم يقل على، يعني هيربطونا ربط شديد لدرجة أن الضلوع والعظام قد تدخل في قلب النخل من شدة القيد، من شدة القيد. زي ما يكون مثلا واحد مجرم وهارب من الإعدام واتمسك، لما يحط في يده كلبشات، تعالى يا حبيبي كده وبالراحة، طب يجيبوا له أشد حاجة وأعظم حاجة. طب فرعون بقى اللي قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وقعد يشتم فيهم. أول ما ربنا قال له اضرب بعصاك البحر، موسى قال سمعا وطاعة، فضرب بعصاه البحر فانفلق مباشرة، فكان كل فرق كالطود العظيم. يا إلهي، سبحان الله. وكذلك الصحابة اجتمع شيء يسير، شوية تمر على كسرة خبز، ايه ده، ايه الكلام ده؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا في أوعيتكم، قال الراوي فأخذوا في أوعيتهم، فوالله ما تركوا في المعسكر وعاء إلا ملؤوه. الله أكبر، إلا ملؤوه. وفضلت فضله كمان، فضلت فضل الناس كلهم، ملم كل الأوعية في المعسكر ملؤوه وفضلت فضله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر، كبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يأتي الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. يبقى ده حديث، وإن كان الحديث طويلا، ولكن انظر رفق الصحابة مع الرسول ورفق الرسول مع الصحابة. انظر وانظر القول اللين، يا رسول الله، يا رسول الله لو أذنت لنا فذبحنا نواضحنا فأكلنا منها والدهان. شوف الكلام الجميل والأدب. طب عمر بن الخطاب، يا رسول الله إنك إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوا الناس بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله لعل الله أن يجعل في ذلك أي خيرا أو بركة أو نماء. إذن الرفق في القول وفي الفعل. أنا عاوز نخرج من الآن، من الآن تضبط أقوالك وأفعالك بمنهج الرفق، اضبط أقوالك وأفعالك بمنهج الرفق. الرفق في القول وفي الفعل، في القول وفي الفعل. رفق في القول يساوي، ورفق في العمل أو في الفعل يساوي لطف. واضح يا إخواني؟ نرجع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. حديث عائشة وفي مسند أحمد وإسناده صحيح. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. يا سلام بقى، الزوجة تعامل زوجها بالرفق في القول والفعل، والراجل يعامل زوجته بالرفق في القول والفعل، والأولاد مع والدهم، والأولاد مع والدتهم، والبيت كله يتعامل مع الرفق. حاجة بالفعل نعمة، نعمة. يبقى أنت بر البيت وتتمنى وتتوق أن ترجع سريعا إلى البيت حتى تنعم بالرفق، مش كده؟ يبقى حالك خارج البيت كحال من لفحته الشمس فهو يطلب الظل ليستظل. يبقى الظل الوارف والنعمة السابغة والعيش الهادئة، هذا كله موجود في بيت الايه؟ في بيت الرفق، في بيت الرفق. عندنا حديث جميل في قصة جميلة جدا، قصة مالك ابن الحويرث. قال، وأرجو أن إخواني ركزوا كويس جدا في هذه القصة الجميلة. قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه، وفي رواية أخرى عند البخاري ونحن شبيبة متقاربون. شباب يعني لسه كده في مقتبل الشباب، متقاربون يعني كل نفسنا بعض. يبقى النفر دولت كانوا شبيبة ومتقاربين. وفي رواية وكان رحيما رفيقا. مين كان رحيما رفيقا؟ رسول الله. شو بقى يا اخوانا؟ يبقى دول جايين للإسلام، جاي الإسلام، وأول ما قعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وباتوا مع الرسول 20 ليلة، أول حكم عن النبي انه كان ايه؟ كان رفيقا رحيما. يا سلام، دي اول حكم، اول انطباع، اول انطباع. يبقى كانوا في نفر وفد، وكانوا شبيبة، وكانوا متقاربين، وكان رحيما رفيقا، فأقمنا عنده 20 ليلة. وفي لفظ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا، رقيقا. يبقى مرة رفيقا ومرة إيه؟ رقيقة. فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم. لما رأى أن احنا كده مشتاقين لأهلنا وعاوزين نرجع لأهلنا قال كونوا فيهم وعلموهم. انظر، يبقى وكان رفيقا رحيما، وكان إيه؟ رقيقا. نعم، صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر في مسألة الرفق، وإن شاء الله سيكون لنا مرد في الخلقين الآخرين، والله تعالى الموفق.